وزارة التربية السورية. الثالث ثانوي الأدبي، مادة اللغة العربية. تم الاستعانة بنقطة الأستاذ أحمد فراج في الحل. تقديم مبادرة ضوء بصوت مروى عبلة. يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني من الوحدة الخامسة بعنوان الوطن. قصيدة الوطن للشاعر عدنان مردن بيك. الشاعر عدنان مردن بيك شاعر سوري سليل بيت عربي ثقافي عريق. ولد في دمشق وتعلم في مدارسها ثم في معهد الحقوق الذي كان يشكل النواة الأولى لنشوء جامعة دمشق، وتخرج في هذا المعهد حاملا إجازة في الحقوق. عمل محاميا ثم قاضيا في حمص ودمشق، وبعد تقاعده تفرغ لإنتاجه الأدبي والإبداعي. له عدة مسرحيات شعرية منها ديوجين الحكيم، العباسة، المغفل، فلسطين الثائرة. من أعماله الشعرية ديوان نفحات شامية، ديوان صفحة ذكرى، ديوان نجوى. جمعت أعماله الشعرية الكاملة في ديوان عدنان مردم، ومنه أخذ هذا النص. مدخل إلى النص: الوطن هو المحبوب الأكثر رسوخا في وجدان الإنسان، فوق ثراه الطاهر تربى، وعلى سفوحه الشامخة تغنى بذكريات تاريخ حافلا بالبطولات، ففي كل ركن من أركانه نفحة من عبير التضحيات، وحريا بالإنسان أن يقف خاشعا وهو يتنشق تلك النفحات. وهذا ما نجده في أبيات الشاعر النابضة بالحب والوفاء والاعتزاز. سنبدأ الآن بنص القصيدة. يبلى على الأيام كل جديد، ويد البلا تلوي بكل مشيد، وتشيب ناصية الرجال ووجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد. حب الديار شريعة لأبوة، في سالف وفريضة لجدود. كم مهجة إثر التراب دفينة، عصفت مصفقة بغير وريد. تهفو إلى الأوطان من حجب الرؤى، بحنين مشتاق ووجد عميد. قف خاشعا دون الديار موفيا حق الديار على المدى بسجود. هذه الديار صحائف مرقومة، جمعت من الأنباء كل تليد. في كل شبر من ثراها سيرة لبطولة سطرت بسيف شهيد. إني لألمس من طوى من غابر لبني أمية دون كل صعيد. وأرى جحافلهم ترامى غربها كاليم يسخر عاصفا بحديد. هذه الديار مرابع لأبوة، في سالف وذخائر لحفيد. رتعت بها آباء صدق حقبة بقشيب أفواف لهم وبرود. ظهرت مدارجها كأن ترابها ركن العتيق بجفن كل عميد. ما كان بدعا والحما شرف الفتى صون الديار بمقلة وكبود. وطني وتلك جوارحي لك من هوى هتفت كساجعة بجرس نشيد. نهاية القصيدة. ننتقل الآن إلى شرح المفردات. الناصية مقدم شعر الرأس. يأتلي يقصر أو يبطئ. عميد مشغوف عشقا. قشيب جديد نظيف. جحافل جيش كبير. أفواف أثواب. الجرس عذوبة اللفظ. صعيد تراب. مشيد مبني أو قائم. المهجة الروح أو النفس. تهفو تحن وتشتاق. مرموق ذو مكانة عالية. تليد عريق أو أصيل. غابر قديم في الزمن. جحافل جيش كثير العدد. اليم البحر. حقبة مدة من الزمن. المقلة العين. الجوارح أعضاء الجسد. شرح الأبيات. البيت الأول: كل الأشياء تبلى على مر الزمن، فالبلا يدرك كل شيء بناه الإنسان. البيت الثاني: يشيب شعر الرجال، ولكن حنينهم وشوقهم إلى وطنهم يزداد مع تقدمهم بالعمر. البيت الثالث: إن حب الوطن يعد منهاجا وفردا شرعيا ورثه الأبناء عن الآباء والأجداد. البيت الرابع: ما أكثر القلوب التي دفن أصحابها ولكنها انتفضت فرحة بوطنها رغم موتها. البيت الخامس: تتلهف تلك القلوب إلى وطنها من وراء الستار، ويملأها الشوق والحنين والحب بشغف. البيت السادس: فلتقف مدافعا عن وطنك خاشعا ساجدا كي توفي وطنك بعض حقه عليك. البيت السابع: إن الأوطان صحائف مقدسة جمعت بين طياتها كل حضارة عظيمة. البيت الثامن: في كل شبر من تراب الوطن نجد قصص الملاحم والبطولات التي صنعت بدماء الشهداء. البيت التاسع: إنني أرى تاريخ الدولة الأموية في كل ذرة تراب في هذا الوطن. البيت العاشر: أرى جيوشهم العظيمة الجرارة كالبحر العظيم الذي يقتلع كل ما يعترض طريقه. البيت الحادي عشر: كانت هذه الديار منازلا للآباء والأجداد منذ قديم الزمن، وهي كنز للأبناء في الحاضر والمستقبل. البيت الثاني عشر: ترعرع في ربوع هذه الأرض رجال صدق بنوا حضارة عظيمة ارتدت أجمل الأثواب والألوان عبر التاريخ. البيت الثالث عشر: لقد كانت أرضا طاهرة مقدسة كالكعبة المشرفة في عين كل عشاقها. البيت الرابع عشر: ليس غريبا أن يفدى الوطن بالعيون والأرواح، فحماية الوطن شرف وفخر لكل أبنائه. البيت الخامس عشر: وطني الحبيب، روحي وجسدي فداء لك، وها هي أعضاء جسدي تغني لك أجمل الألحان. ننتقل الآن إلى بطاقة توضيحية للنص. عنوان النص: الوطن. اسم الشاعر: عدنان مردم بيك. بلده: سوريا. العاطفة: وطنية ذاتية. المذهب: اتباعي. النمط: وصفي سردي. البحر: الكامل. القيم الواردة في النص: الاعتزاز بتاريخ الوطن المجيد، تقديس الوطن، تقدير التضحية في سبيل الوطن. فكر النص: الفكرة العامة: حب الوطن ومكانته المقدسة لدى أبنائه. الفكرة الرئيسية الأولى أو فكرة المقطع الأول: منزلة الديار السامية في نفوس أبنائها. الفكر الفرعية: البيت الأول: الفناء يطول كل شيء في الحياة، الشعور حزن. البيت الثاني: ازدياد حب الرجال لأوطانهم مع تقدم العمر، الشعور حب. البيت الثالث: حب الوطن فريضة مقدسة، الشعور الحب. البيت الرابع: استمرار حب الوطن إلى ما بعد الموت، الشعور حب. البيت الخامس: الشوق والحنين إلى الوطن، الشعور، الشوق والحنين. الفكرة الرئيسية الثانية أو فكرة المقطع الثاني: الدعوة إلى الوقوف بخشوع أمام الوطن وتاريخه. الفكرة الفرعية: البيت السادس: الدعوة إلى الخشوع أمام الوطن، الشعور الإعجاب. البيت السابع: سمو الوطن وعراقته، الشعور الإعجاب. البيت الثامن: الإشادة بتضحيات أبناء الوطن، الشعور، الافتخار والاعتزاز. البيت التاسع: التغني بتاريخ الأمويين، الشعور، الافتخار والاعتزاز والإعجاب. البيت العاشر: التغني بفتوحات الدولة الأموية، الشعور، الافتخار والاعتزاز والإعجاب. الفكرة الرئيسية الثالثة أو فكرة المقطع الثالث: مكانة الوطن لدى أبنائه وواجبهم في الدفاع عنه. الفكرة الفرعية: البيت الحادي عشر: ارتباط ماضي الوطن بحاضره ومستقبله، الشعور، الافتخار والاعتزاز. البيت الثاني عشر: التغني بمآثر الآباء، الشعور، الافتخار والاعتزاز. البيت الثالث عشر: طهارة تراب الوطن، الشعور، الافتخار والاعتزاز والحب. البيت الرابع عشر: الدفاع عن الوطن واجب كل إنسان، الشعور، الافتخار والاعتزاز. البيت الخامس عشر: التغني بحب الوطن، الشعور، الحب. ننتقل الآن إلى مهارات الاستماع. استمع إلى النص ثم أجب. السؤال الأول: ما القضية التي يعرضها النص؟ الجواب: القضية التي يعرضها النص هي حب الوطن. السؤال الثاني: ما أبرز الصفات التي يتحلى بها وطن الشاعر سوريا كما وردت في النص؟ الجواب: جميل، ذو تاريخ وحضارة، هو موطن الآباء والأجداد. ننتقل الآن إلى فقرة مهارات القراءة. اقرأ النص قراءة صامتة ثم أجب. السؤال الأول: ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة غلط أمام العبارة غير الصحيحة. الجملة الأولى: الشاعر غاضب مما أصاب وطنه. الجواب: غلط. الجملة الثانية: وطن الشاعر معلم للأمجاد. الجواب: صح. الجملة الثالثة: مزج الشاعر بين الذات والموضوع الذي يتحدث عنه. الجواب: صح. السؤال الثاني: عمد الشاعر إلى خلق عملية ربط بين الماضي والحاضر والمستقبل في مواطن عدة، تتبع مواطن هذا الربط. الجواب: عندما تحدث عن حضارة الوطن وتاريخه مستشهدا بحضارة الأمويين في الماضي وبقاء آثاره شاهدة على حضارته في الحاضر واستعداد أبنائه للدفاع عنه في الحاضر والمستقبل. ننتقل الآن إلى فقرة الاستيعاب والفهم والتحليل. أولا، المستوى الفكري. السؤال الأول: استعن بالمعجم في تنفيذ النشاطين الآتيين. قال أحمد شوقي: مقيل الصديق إذا هفى، مقيل الكريم إذا ما عثر، والمقيل هو الذي يصفح. وقال عدنان مردم: تهفو إلى الأوطان من حجب الرؤى بحنين مشتاق ووجد عميد. النشاط الأول بيّن معنى كل من تهفو وهفى وفق وروديهما في سياق البيتين السابقين. الجواب: تهفو تشتاق، أما هفى فمعناها زل. النشاط الثاني: ما مفرد كل من الرؤى والجوارح؟ الجواب: الرؤى مفردها الرؤية، والجوارح مفردها الجارحة. السؤال الثاني: انسب الفكر الآتية إلى موطنها في النص، ثم صنفها إلى فكر رئيسية وفكر فرعية وفق الجدول الآتي. الأفكار هي: الدفاع عن الوطن واجب كل إنسان، الدعوة إلى الوقوف بخشوع أمام الوطن وتاريخه، استمرار حب الوطن إلى ما بعد الموت، منزلة الديار السامية في نفوس أبنائنا. الفكرة الرئيسية الأولى هي منزلة الديار السامية في نفوس أبنائها، موطن الفكرة المقطع الأول. الفكرة الرئيسية الثانية: الدعوة إلى الوقوف بخشوع أمام الوطن وتاريخه، موطن الفكرة المقطع الثاني. الفكرة الفرعية الأولى: الدفاع عن الوطن واجب كل إنسان، موطن الفكرة البيت الرابع عشر. الفكرة الفرعية الثانية: استمرار حب الوطن إلى ما بعد الموت، موطن الفكرة البيت الرابع. السؤال الثالث: أشار الشاعر إلى قضيتي الفناء والخلود في المقطع الأول، فما الأمور الخالدة وما الأمور الفانية من وجهة نظره؟ الجواب: الأمور الخالدة هي حب الوطن، والأمور الفانية هي الأشياء المادية المحسوسة من أجساد وأبنية. السؤال الرابع: عمد الشاعر إلى تكرار معاني بعض الأبيات مع التوسع فيها عبر رفضها بمعان جديدة، مثل لذلك من النص. الجواب: في البيتين الثالث والسادس، حيث عبر الشاعر عن منزلة الديار السامية ودعا إلى الوقوف بخشوع أمام تاريخها وحضارتها. السؤال الخامس: قال الشاعر معروف الرصافي: وطن المرء عرضه وهواه، وعلى العرض كل حر يغار. وازن بين هذا البيت والبيت الرابع عشر من حيث المضمون. الجواب: التشابه، كلاهما يعبر عن ارتباط الوطن بالشرف. الاختلاف: يرى معروف الرصافي أن الوطن هو شرف الإنسان، أما عدنان مردم بيك فيرى أن كل إنسان شريف يفدي وطنه بأغلى ما يملك، ويرى معروف الرصافي أن كل حر يغار على شرفه، أما عدنان مردم بيك فيرى أن حماية الوطن شرف وفخر لكل أبنائه. السؤال السادس: يحفل النص بالقيم الوجدانية الرقيقة، بيّنها ومثل لها. الجواب: حب الوطن في النص كله، الافتخار والاعتزاز بتاريخ الوطن في الأبيات السابع والتاسع والعاشر، تقديس تراب الوطن في البيتين الثالث والسادس. السؤال السابع: أشار الشاعر إلى واجبات أبناء الوطن تجاهه، اذكرها، ثم أضف واجبات أخرى تعزز الانتماء للوطن. الجواب: حب الوطن وتقديسه والدفاع عنه وحمايته، ونضيف المحافظة على مرافقه واحترام كبيره والعطف على صغيره. ننتقل الآن إلى المستوى الفني. السؤال الأول: برزت ملامح المذهب الاتباعي في النص، هات سمتين له ومثل لكل منهما بما تراه مناسبا. الجواب: وحدة الوزن والقافية وافتتاح القصيدة بالتصريع. مثال: جديد، مشيد. استخدام الألفاظ الموروثة مثل البلا، يأتلي، الديار، تليد، ساجعة. السؤال الثاني: بما تعلل كثرة الجمل الإسمية في النص؟ الجواب: تميل الجمل الإسمية نحو الثبات، وقد أراد الشاعر من كثرة استعمالها التأكيد على ثبات حب الوطن في الوجدان في الماضي والحاضر والمستقبل. السؤال الثالث: بدت ذات الشاعر واضحة في النص من عدة مؤشرات، بيّن ذلك من خلال تتبع المعجم اللفظي في القصيدة وحركة الضمائر. الجواب: المعجم اللفظي غلبت الألفاظ التي تؤكد حب الوطن وتقديسه مثل ديار، فريضة، الأوطان، مشتاق، سجود، تليد. حركة الضمائر: استخدام ضمير المتكلم للتعبير عن التعلق بالوطن والافتخار به. أرى، ألمس، وطني. السؤال الرابع: استخرج من البيتين الرابع والسابع صورتين ثم وضحهما واذكر وظيفة لكل منهما. الجواب: عصفت مصفقة، استعارة مكنية، شبه المهجة باليد، ذكر المشبه وهو المهجة، وحذف المشبه به وهو اليد، وأبقى على شيء من لوازمه وهو مصفقة. وظيفتها إطفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء. عبر الشاعر عما يكتنفه من مشاعر الفرح بإطفاء نفسيته على الطبيعة والأشياء، فسخر الروح لأداء هذه الوظيفة فجعلها إنسانا يصفق معتمدا في ذلك على التشخيص. الديار صحائف، تشبيه بليغ، وظيفتها الإيحاء بقدسية الوطن من خلال تشبيه الديار بالصحائف المقدسة. السؤال الخامس: حفل النص بمصادر ثرية للموسيقى الداخلية، مثل لثلاثة منها من البيت الأول. الجواب: المحسنات اللفظية، التصريع، جديد، مشيد. الصيغ الاشتقاقية، يبلى، البلا. حروف الجهر: الباء، العين، الجيم، واللام. تكرار الكلمات مثل كل. المدود الطويلة مثل الأيام، جديد، مشيد. السؤال السادس: هات شعورين عاطفيين برزا في المقطع الثالث، ثم اذكر الأدوات التعبيرية التي أسهمت في إبراز كل منهما. الجواب: الافتخار والاعتزاز من خلال الألفاظ ذخائر، صدق، عتيق، شرف. الفرح من خلال التراكيب هتفت كساجعة بجرس نشيدي. السؤال السابع: قطع عروضيا البيت الأول ثم سمي بحره. الجواب: البحر الكامل. الكتابة العروضية: يبلى على الأيام كل جديد، ويد البلا تلوي بكل مشيد. متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متفاعل. متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متفاعل. متحرك 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 ساكن، متحرك ساكن، متفاعل. متحرك 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 ساكن، متحرك متحرك ساكن، متفاعل. متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، متفاعل. متحرك 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 ساكن، متحرك ساكن، متفاعل. نبدأ الآن بفقرة المستوى الإبداعي. السؤال: أجري حوارا متخيلا بينك وبين الوطن تعبر فيه عن الجراح التي تعرض لها ومعاهدتك إياه على مداواتها. الجواب: الوطن: أهلا بك يا بني. المواطن: أهلا بك يا وطن الغالي. الوطن: لا أستطيع أن أصف مشاعري عندما أستقبل ابنا من أبنائي. المواطن: ما أجمل تلك المشاعر، فقد جعلت قلبي يخفق ويرقص طربا. الوطن: إنني اليوم بأمس الحاجة إلى جميع أبنائي. المواطن: إن الجراح التي أصابتك أيها الوطن قد أصابت قلب كل أبنائك. الوطن: أرجو أن يحس أبنائي بجراحي وآلامي. المواطن: إننا نعاهدك على مداواة جراحك أيها الوطن. نبدأ الآن بفقرة التعبير الكتابي. السؤال: اكتب مقالة تتحدث فيها عن حب الوطن وواجبنا تجاهه، مستفيدا مما ورد من فكر في هذه القصيدة ومما تحفظ من شعر يخدم هذا الغرض. الجواب: يحتاج كل إنسان إلى وطن يحميه ويأويه، فعندما خلق الله تعالى البشر جعل حب الفطرة لديهم تتجمع على بناء المجتمعات، فلا يمكن للإنسان أن يعيش هائما على وجهه دون أن يستقر في وطن ما. الوطن هو أغلى ما يملك الإنسان، فعند وجود الوطن يكون للإنسان هوية وعنوان، فالوطن يعطي الحقوق لأبنائه وينظم واجباتهم فيما بينهم ويوفر لهم الخدمات المتنوعة. حب الوطن يسري في عروق أبنائه، وعليهم أن يدافعوا عنه بأغلى ما يملكون، كما يجب عليهم المحافظة على ممتلكاته العامة وحمايته من التخريب والدمار، كما يجب حماية الوطن من تهديدات الأعداء. فوطننا أعز ما نملك، وهو جنتنا على الأرض، وما أجمل ما قاله الشاعر أحمد شوقي عن الوطن: وطني لو شغلت بالخلد عنه نزعتني إليه في الخلد نفسي، شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. علينا أن نعيد الألق لهذا الوطن من خلال المحافظة على تاريخه وحضارته والتعامل مع أرضه على أنها أرض مقدسة لا يمكن المساس بها بأي سوء. من واجبنا التعلم والتدرب للوصول إلى المراتب العليا في العلم من أجل العمل على تطوير الوطن وزيادة قوته العلمية، كما أن زيادة العلم تزيد من قدرة المواطن على الاكتشاف والاختراع. ومما سبق نجد أن الوطن هو أعز ما يملك الإنسان، ومن واجبه حمايته والدفاع عنه والإسهام في تطوره وتقدمه كي يصل إلى أعلى المراتب ويكون في مقدمة الأوطان. نهاية السؤال. ننتقل الآن إلى فقرة التطبيقات اللغوية. السؤال الأول: ادرس مبحث توكيد الجمل مستفيدا من الحالة الواردة في البيت الآتي. البيت: إني لألمس من طوى من غابر لبني أمية دون كل صعيد. الجواب: إني لألمس، مؤكدين إن واللام. السؤال الثاني: حول كم الخبرية إلى استفهامية ثم أجري التغيير اللازم فيما يأتي. كم مهجة إثر التراب دفينة عصفت مصفقة بغير وريد. الجواب: كم مهجة عصفت مصفقة. السؤال الثالث: أعرب البيت الآتي إعراب مفردات وجمل. سنتوقف عند هذا السؤال لعرض إعراب القصيدة كاملة. الإعراب: البيت الأول: يبلى على الأيام كل جديد، ويد البلا تلوي بكل مشيد. يبلى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. كل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. جديد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ويد الواو حالية. يد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. البلا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. تلوي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. جملة يبلى على الأيام كل: جملة فعلية ابتدائية لا محل لها من الإعراب. جملة يد البلا تلوي: جملة اسمية في محل نصب حال. جملة تلوي جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ يد. البيت الثاني: وتشيب ناصية الرجال ووجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد. تشيب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ناصية فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ووجدهم الواو واو الحال. وجدهم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم علامة جمع الذكور العقلاء. لا نافية لا عمل لها. يأتلي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. جملة وجدهم لا يأتلي جملة اسمية في محل نصب حال. جملة لا يأتلي جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ وجد. البيت الثالث: حب الديار شريعة لأبوة في سالف وفريضة لجدودي. حب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. شريعة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. فريضة اسم معطوف على شريعة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. البيت الرابع: كم مهجة إثر التراب دفينة عصفت مصفقة بغير وريد. كم خبرية تكثيرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. مهجة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إثر مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. دفينة صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. مصفقة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. جملة عصفت جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ كم. البيت الخامس: تهفو إلى الأوطان من حجب الرؤى بحنين مشتاق ووجد عميدي. تهفو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. الأوطان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الرؤى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. جملة تهفو جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ كم. البيت السادس: قف خاشعا دون الديار موفيا حق الديار على المدى بسجودي. قف فعل أمر مبني على السكون الظاهر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. خاشعا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. دون مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، متعلق بالفعل قف. موفيا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. حق مفعول به لاسم الفاعل موفيا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. البيت السابع: هذه الديار صحائف مرقومة جمعت من الأنباء كل تليدي. هذه الهاء للتنبيه. ذي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الديار بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. صحائف خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مرموقة صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. جمعت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. كل مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جملة جمعت جملة فعلية في محل رفع صفة لصحائف. البيت الثامن: في كل شبر من ثراها سيرة لبطولة سطرت بسيف شهيدي. سيرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. سطرت فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب. جملة سطرت جملة فعلية في محل رفع صفة لسيرة. البيت التاسع: إني لألمس من طوى من غابر لبني أمية دون كل صعيدي. إني حرف مشبه بالفعل، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. لألمس اللام للتوكيد. ألمس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. انطوى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أمية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. دون مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. جملة ألمس جملة فعلية في محل رفع خبر إن. جملة انطوى جملة فعلية صلة الموصول للاسم لا محل لها من الإعراب. البيت العاشر: وأرى جحافلهم ترامى غربها كاليم يسخر عاصفا بحديدي. وأرى الواو حرف عطف. أرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. جحافلهم مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم علامة جمع الذكور العقلاء. ترامى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر. غربها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. كاليم جار ومجرور متعلقان بالفعل أرى. يسخر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. عاصفا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. بحديدي جار ومجرور متعلقان بالفعل يسخر. جملة أرى جملة فعلية معطوفة على جملة ألمس، فهي مثلها محلها الرفع. جملة ترامى جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثانا للفعل أرى. جملة يسخر جملة فعلية في محل نصب حال. البيت الحادي عشر: هذه الديار مرابع لأبوة في سالف وذخائر لحفيدي. هذه الهاء للتنبيه. ذي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الديار بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مرابع خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ذخائر اسم معطوف على مرابع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. البيت الثاني عشر. رتعت بها آباء صدق حقبة بقشيب أفواف لهم وبرودي. رتعت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. بها جار ومجرور متعلقان بالفعل رتعت. آباء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. حقبة مفعول فيه ضرب زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، متعلق بالفعل رتعت. جملة رتعت بها آباء جملة فعلية في محل رفع صفة لمرابع. البيت الثالث عشر. طهرت مدارجها كأن ترابها ركن العتيق بجفن كل عميدي. طهرت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. مدارجها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. كأن حرف مشبه بالفعل. ترابها اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. ركن خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. العتيقي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. جملة طهرت مدارجها جملة فعلية في محل رفع صفة لمرابع. البيت الرابع عشر. ما كان بدعا والحما شرف الفتى صون الديار بمقلة وكبود. ما نافية لا عمل لها. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره. بدعا خبر كان مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الحما مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. شرف خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الفتى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. صونه اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. جملة والحما شرف الفتى جملة اسمية اعتراضية لا محل لها من الإعراب. البيت الخامس عشر. وطني وتلك جوارحي لك من هون هتفت كساجعة بجرس نشيدي. وطني منادى بأداة نداء محذوفة مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. تلك اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد والكاف للخطاب. جوارحي بدل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. هتفت جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ تلك. نهاية إعراب القصيدة. عودة الآن إلى تتمة فقرة التطبيقات اللغوية. السؤال الرابع. اذكر الوزن الصرفي للأسماء والأفعال الواردة في البيت الآتي. وتشيب ناصية الرجال ووجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد. الجواب. تشيب تفعل، ناصية فاعلة، الرجال الفعال، وجد فعل، ديار فعال، يأتلي يفتعل، مزيد مفعل. ننتقل الآن إلى آخر فقرة، فقرة التطبيقات. أولاً الأساليب النحوية. الأسلوب لا يأتلي، نوعه نفي، أدواته لا. الأسلوب قف، نوعه أمر، أدواته فعل الأمر. الأسلوب إني لألمس، نوعه توكيد، أدواته مؤكدين إن واللام. الأسلوب ما كان بدعاً، نوعه نفي، أداته ما. ثانيا المشتقات. المشتق جديد، نوعه صفة مشبهة، وزنه فعيل، فعله جدد. المشتق مشيد، نوعه اسم مفعول، وزنه مفعل، فعله شيد. المشتق مصفق، نوعه اسم فاعل، وزنه مفعل، فعله صفق. المشتق مشتاق، نوعه اسم فاعل، وزنه مفتعل، فعله اشتاق. المشتق خاشع، نوعه اسم فاعل، وزنه فاعل، فعله خشع. المشتق موافي، نوعه اسم فاعل، وزنه مفاعل، فعله وافى. المشتق مرموق، نوعه اسم مفعول، وزنه مفعول، فعله رمق. المشتق تليد، شهيد، حفيد، عتيق، نوعه صفة مشبهة، وزنه فعيل. أفعالهم تلد، شهد، حفد، عتق. المشتق ساجع نوعه اسم فاعل، وزنه فاعل، فعله سجع. ثالثا، الهمزة. الكلمة يأتلي، نوع الهمزة متوسطة. سبب كتابتها ساكنة سبقت بحرف مفتوح فكتبت على الألف. الكلمة الرؤى، همزة متوسطة، حركتها الفتحة وحركة الحرف الذي قبلها الضمة، والضمة أقوى من الفتحة ويناسبها الواو. الكلمتين صحائف وذخائر، همزة متوسطة مكسورة سبقت بحرف ساكن فكتبت على نبرة. الكلمتين ألمس، أرى، همزة قطع، مضارع للمفرد المتكلم. الكلمة انطوى، همزة وصل، ماضي خماسي. رابعا، الألف اللينة. الكلمات يبلى، انطوى، ترامى. نوع الألف مقصورة. سبب كتابتها فعل فوق الثلاثي لم تسبق بياء. الكلمات البلا، الرؤى، المدى، الحمى، الفتى، وهوى. ألف مقصورة. سبب كتابتها اسم ثلاثي أصلها ياء. الكلمة أرى، نوع الألف مقصورة، فعل ثلاثي أصلها ياء. خامسا، التاء. الكلمات ناصية، شريعة، فريضة، مهجة، مصفقة، مرموقة. نوع التاء مربوطة. سبب كتابتها اسم مفرد مؤنث. الكلمة جمعت، سطرت، رتعت، طهرت. نوع التاء مبسوطة. سبب كتابتها تاء التأنيث الساكنة. سادسا، البلاغة. الصورة يد البلا، نوعها تشبيه بليغ إضافي، وظيفتها الشرح والتوضيح. حب الديار شريعة، تشبيه بليغ، الشرح والتوضيح. عصفت مصفقة، استعارة مكنية، الشرح والتوضيح. الديار صحائف، تشبيه بليغ، الشرح والتوضيح. بطولة سطرت بسيف شهيدي، استعارة مكنية، الشرح والتوضيح. جحافلهم ترامى غربها كاليم يسخر عاصفا بحديدي، تشبيه تمثيلي، الشرح والتوضيح. طهرت مدارجها، استعارة مكنية، الشرح والتوضيح. كأن ترابها ركن العتيق، تشبيه مجمل، الشرح والتوضيح. جوارحي هتفت كساجعة، تشبيه مجمل، الشرح والتوضيح. نهاية التسجيل.